والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبر لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ليُنذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما أمر الله جل ونهى في هذه الآية الكريمة وبين عوائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده والمعبود وحده وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتابا فصله على علم هدى ورحمة بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم شبه بعنصرهم الأول وهو الأرض وشبه الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمطر فالوحي كثيرا ما يشبه بالمطر كما أوضحناه في سورة البقرة في الكلام على قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآيات فكما أن المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار وينعش به الحيوانات ويهيئ به لبني آدم مصالحهم الدنيوية فكذلك القرآن هو مطر أرض القلوب إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت القلوب ثمراتها الرائعة الأنعمة من الإيمان بالله والتقوى والخشية والإنابة والإيثار وطاعة الله جل وعلا والخوف منه والانقياد لأوامره والتباعد لنواهيه فالقرآن مطر القلوب والأرض كأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن كما أن الأرض هي مطر السحاب التي يثمر فيها فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبها وبين الأرض لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه فإذا نزل المطر من السماء وأصاب أرضا طيبة أثر فيها أثرا شديدا، فأنبتت الزروع والحبوب والثمار والعشب والكثير، وصارت تركض في حلل زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة لا تقبل النبات، كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثا، لا تمسك ماء عذبا يشرب منه، ولا تنبت مرعا يركع فيه، ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر، وضرب المثل للقرآن بأنه مطر القلوب المذنب فيها، كما أن مطر السحاب هو مطر الأرض المذنب فيها. قال: والبلد الطيب، أصل البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يكون، يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والأعشاب والكلى وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن زواجره ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه، أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة. إذا نزل عليه المطر فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أدناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وكل خصلة حسنة يظهرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. والذي خبث، أي البلد الذي خبث، كالبلد الذي يكون سبخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الأمطار إلا نكدا، إلا في حال كونه نكدا عسير الخروج، لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة، يخرج بعسر غاية العسر، ويخرج مسلوبا من الخير والنفع. وأصل النكد في لغة العرب العسير، لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوب الفائدة، لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل الأنعام إلا فائدة فيه. فكذلك قلب الكافر لا يذنب إلا نكدا عسيرا ثمرة لا فائدة فيها كالأرض السبخة، إذا كثرت عليها الأمطار لا تثمر شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا، وفيه إن مثل ما بعثني الله به من الهدى من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيئان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه للدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بين أن قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلاه الكريم، معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معاني ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمار بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلاء والعشب الكريم. فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة، فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله ممتثلا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيحتيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة، ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي بواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه، فهم كهذا الماء كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه الأجادب لم ينبت في نفسه، ولكن الله رفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مواشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه، ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام فطاحل العلماء، إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة، فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلا فيستنبط منه الأحكام ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. الطائفة الثالثة هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاها وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين، كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا مواعظه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا، كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا، لم تنبت معها عيبا يشرب منه، ولم تنبت للناس كلاء ولا عشبا. فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم، ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم. فهم كالسباخ الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلاء. وهذا مثل عظيم ضربه الله، وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال، لأن المثل يصير المعقولة المحسوس. ولذا قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم، حيث قال في العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان، وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم، فهي من فتنة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. وذلك في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداه وما يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار سمعوا الله يضرب المثل بالكلب في قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يله أو تترك يله، ويضرب المثل بالحمار في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويضرب المثل بالذباب. إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وسمعوه يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار والكلب والذباب والعنكبوت. فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله، لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة. ولذا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فترى الذباب من أحقر الأشياء، ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم، يبين للناس أن المعبودات من دون الله بارغة من التفاهة وعدم الفائدة، ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب، ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيئا ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من التحقير والتصغير للمعبود من دون الله، يقتضي علما عظيما، علما عظيما له قدره ومكانته، وهو إفراد الله بالعبادة وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا. وكذلك ضربه المثل في العنكبوت لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تلسجه من خيوط ريقها لا يغني شيئا عن أحد. فكذلك المعبودات من دون الله فالشيء في نفسه حقير، والعلم المبين بضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله، وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بتدابيره، ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن وتدابيره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرآن ونفعته أوامره فامتثلها، وزواجره فاجتنبها، وأمثاله فاعتبر بها، وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتزع بما ينزل عليها من أمطار الوحي، وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلام الكريم والتأثير بآيات الله جل وعلا، لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ركبا. كذلك التصريف، التصريف قلب الشيء من حال إلى حال، والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة، والآيات آية بعد آية في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الآيات وبينا لكم ما يلزم، وبينا لكم عظم قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وألوهيتنا، وضربنا لكم الأمثال لمن ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع فيه. كذلك التصريف الموضح للآيات جملة بعد جملة وآية بعد آية. كذلك التصريف نصرف الآيات نأتي بها على أنحاء مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله: لقوم يشكرون، خص القوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات، كقوله: فذكر القرآن من يخاف وعيد، لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به، كقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له من لهوه، وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوجه العربي، وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع. وبينا أن الدليل على اختصاص نبي القوم بالذكور قوله تعالى في الحجرات: لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عطف النساء على القوم فقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي. ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم أهل حصن أم نساء؟ فعطف النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا، لأن الأصل عدم التكرار. وعدم عطف الشيء على ما هو أهم منه أو أخص إلا بدليل. والدليل على دخول الإناء به القوم بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فصرح بأنها من قوم كافرين أدخلها باسم القوم تبعا. وقوله يشكرون مفعوله محذوف أي يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس، لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاقب والمخاوف ومما يستجلب السلامة. ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: أما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسمهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر فضل. قال: ذلك هو الفضل الكبير، أي الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار وما يغلب نفوسهم ويربي أرواحهم ويرفع أخلاقهم ويبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. ولذا قال هنا: لقوم يشكرون، تبين أن تفصيل الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها. ولذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن. قال في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه. أعظم الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم. وأشار لذلك بقوله هنا: لقوم يشكرون. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربما يراد به الظهور، ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه شكيرا لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر. وتقول العرب ناقة شكور إذا كان يظهر عليها آثار السنن، والمراد به في اللغة أن يكون أثر لعن الله ظاهرا على عبده فلا يجحده ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين بها على ما لا يرضيه. وقد بينا أن القرآن جاء به شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه. جاء شكر الرب لعبده في قوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن ربنا لغفور شكور. وشكر العبد لربه كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله هنا: لقوم يشكرون واشكروا لي ولا تكفرون. وبينا أن بعض العلماء يقول إن شكر الرب لعبده هو أن يذيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه. فنعمة العين شكرها أن لا يمر بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة الرجل لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بها. وشكر المال ألا يستعين به ويصرفه إلا بما يرضي من خلقه وامتن به. وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئا لا يقدر قدره. فمن أعظم الناس لؤما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها بمعصيته وبما يسخطه. فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستحي به، فهو من أقل الناس حياء وألأمهم وأخسهم. وكيف يجمل بعبد مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسقط خالقه. فهذا أقبح اللؤم وأخسه، وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم وقاحة. وبينا أن مادة شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر، تقول شكرت نعمة الله، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى المنعم بالله، فتقول شكرا لك وتقول أنا أشكر لك، ولا تقول أنا أشكرك، وتقول نحمد الله ونشكر له، ولا تقول ونشكره. وهذه هي اللغة الفصحى، تأديته بالله هي اللغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح، وهي لغة القرآن، لأنه ما جاء في القرآن معدا إلى المنعم إلا بالله، كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك. ولم يقل في آية واحدة اشكرني بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحم، ولا يجوز وأشكره، وإنما يجوز وأشكر له. ولكنهم غلطوا، لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له، ولكن وأشكره لتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة حرف جر، لغة معروفة مسموعة في كلام العرب، وقد بينا فيما مضى شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. فهذا الشاعر الفصيح قال شكرتك بالكاف ولم يقل شكرت لك. ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليلي عج اليوم حتى تسلم على علبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغير في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا أن مادة شكر تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسها وإلى المنعم بالله في اللغة الفصحى، ربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون عرض جر. وهذا معنى قوله نفصل الآيات لقوم يشكرون، والتفصيل ضد الإجمال، أي نأتي بها مفصلة مفصلة، آية بعد آية، وموعظة بعد موعظة، في أسلوب بعد أسلوب، لأجل أن يشكروا لقوم يشكرون نعمنا في ذلك البيان. لأن بيان الله لما ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا على قوله لقوم يشكرون.
ذكر الآية أخرى.
بعد أن صار الكفر في الأرض وعبدت فيها الأصنام وعبد فيها غير الله فهو الرسول أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله في عبادته. هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله في الأرض. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم 10 قرون كلها كانت على دين الإسلام. وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة الله وهم ود ويغوث ونسر ويعوق. فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة. فتطاول بهم الزمان حتى مات أهل العلم وبقي الجهال. فجاءهم الشيطان فقال لهم إنك إنما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها فعبدوهم. وذلك أول كفر وقع في الأرض. وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق التصوير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير. والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض. فأي ذنب عظيم في التصوير وأي بس فيه. ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف. والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا. أما أولا فالتصوير هو أول سبب هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء. أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثانا تعبد من دون الله. وليعارضوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعارضة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فعلم أن التصوير كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا. وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم شره قبحه الله. وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت لعقولهم ومكارمهم. لأن الذين يريدون ضياع الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج ويطبعون صورها في الصحف والمجلات ويرسلونها لأقطار الدنيا. فإذا رأى الشاب الغير المسكين صورة فرج الخبيثة بادية تحركت غريزته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يزمها إيمان ولا ورع ولا مروة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق. قبحه الله. ويكفيه أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن أسمائه العظيمة التي تحت غرائب وعجائب تفتت الأكباد اسمه المصور جل وعلا. فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور. واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر الواحد منكم إلى الحديد يوم جمرة العقبة فيجد